بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وكان يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث إخوة الإسلام، وذكرنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نزل من جبل أحد هو ومن بقي معه من الصحابة الذين لم يفروا، فوجئوا بعدد القتلى من الصحابة، كان عددا كبيرا، كان عددهم 70 صحابيا شهيدا. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عن أصحابه، يمكن اللي بقوا معه ما تجاوزوا 100، لم يتجاوزوا 100، فحب أن يخفف عنهم بدل ما يحفروا 70 قبرا، فأمرهم أن يحفروا لكل 2 قبرا ولكل 3 قبرا من باب التخفيف. وليس هذا فقط، حتى من باب المؤونة المادية، لأن كانوا فقراء، فقال: حتى بدل ما تكفنوا كل واحد بكفن، خلوا كل 2 بكفن، كل 2 بكفن. فلما فعل ذلك الصحابة كانوا يجمعون، يقول جابر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، أي في كفن واحد. كيف كان طريقة الدفن؟ كما ذكرنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحفروا باللحد، كان في المدينة هناك طريقتان للدفن، الشق واللحد، لكن في غزوة أحد كان المناسب اللحد، وذكرنا سبق أن شرحنا ما معنى الشق واللحد. باختصار، اللحد هو أن يحفر في أسفل جدار القبر شقا أو يعني شرخا، ويوضع الميت فيه، ثم يسد باللبن أو الحجر فينهال التراب على وسط القبر دون أن يمس الميت بشيء، ما بيصيب الميت أي تراب، لأن يكون قد دخل في هذه الكوة في أسفل جدار القبر. طيب الآن هم حفروا القبر وحفروا كوة، الكوة عميقة تتسع لشخصين، تتسع لشخصين، فمن يقدم؟ إن كل 2 بكفن واحد، من يقدم بالأول شيء يدخل إلى الحفرة أول شيء؟ هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام إنه من نقدم، إن هنا في تفضيل، من يفضل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أي الرجلين أكثر حفظ للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما فهذا أكثر حفظا، فقال له: خلي أول شيء يدخل قبره، أو يدخل قبره، خلي أول شيء يدخل إلى القبر الأكثر حفظا للقرآن. تكلمت عن فائدة من فوائد هذا الحديث للسريع خلد، اليوم أتكلم عن فائدة مهمة في هذا الحديث، فائدة مهمة، لأن هذا الحديث سبق أن شرحناه في أخوة الإسلام. الفائدة أن انظروا إلى أهمية حفظ القرآن الكريم، وإلى هذه المزية اللي جعلها له النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حتى في القبر في الدفن يقدم الأكثر حفظا، يقدم الأكثر حفظا، معناته مدى اهتمام الشرع، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ المسلمون القرآن الكريم، يعني في كل مناسبة يقدم الأكثر حفظا. وبدي أبين بعض المزايا اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحفظة القرآن أو للأكثر حفظا للقرآن من أمته. هذه مزية يقدم في الدفن، يقدم في الدفن. مزية أخرى أنه يقدم في الصلاة، أن نحكي مزايا في الدنيا، في الدنيا يقدم للصلاة الأكثر حفظا. في الحديث رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا للقرآن ويتقدم للإمامة. هذه مزية ثانية لحافظ القرآن، يتقدم في الإمامة في الصلاة. مزية ثالثة أنه حتى في الإمارة يقدم الحافظ، حتى في الإمارة. في حديث رواه مسلم عن عامر بن واثل أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان. هذا الحديث حصل في زمن، أو القصة جرت في زمن عمر بن الخطاب في عهد خلافته رضي الله عنه. فعمر التقى بنافع بن عبد الحارث. من هو نافع هذا؟ نافع هو كان واليا على مكة من قبل عمر رضي الله عنهما. إن عمر كان استخلف نافعا على أهل مكة أميرا عليه، فغاب عنها نافع والتقى لسبب ما، وقدر الله يلتقي مع عمر بعسفان قرب مكة، مدينة اسمها عسفان. فعمر سأله من باب السؤال عن رعيته، قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ من أنبت عنك؟ من استعملت على أهل الوادي؟ استعملت يعني استخلفت مكانك، أنبت مكانك كخليفة أو كوالي، من استعملت على أهل الوادي؟ على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة، عبد الرحمن ابن أبزة. فعمر ما عرفه، قال له: ومن ابن أبزة؟ من هذا؟ من هذا؟ فماذا يقول له نافع؟ قال: مولى من موالينا. قال له: هذا الرجل كان عبد حررناه، يسمى مولى، كان عبد صار حر، هو يعني يعمل عندي، كان عبدا حررته وصار حرا، وأنا حطيته أمير محلي لرئيس ما أرجع إلى مكة. فتعجب عمر أنه قال له: استخلفت عليه مولى عبد، صحيح صار حر بس كان عبد، استخلفت عليه مولى، وفي رواية يقول له: تركت مولى يا أم أبناء المهاجرين. واحد عجمي يا أم أبناء المهاجرين والأنصار في مكة، تركته يصلي بهم، هو الإمام والخليفة عليهم أو الوالي عليهم، إن إمام في الصلاة ووفي الحكم، عبد. فبماذا أجابه نافع؟ بماذا برر؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال ابن أبزة: منو ممن كان؟ منو ممن كان؟ الرجل حافظ للقرآن وعالم بأحكامه، فرائض الأحكام، ما بس المواريث والأحكام، الرجل أعلم أهل مكة إن لم يكن أعلمهم. فسكت عمر، قال: أما إنه قد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما فينا أحكي شيء. النبي ذكر لنا عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. يقول يعني سبحان الله هذا عبده والله تعالى جعله خليفة واليا على أهل مكة بسبب حفظه للقرآن. قال هذه بشارة أو خبر النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره بأن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، يعني ما كان له وزن ولا قيمة في المجتمع بس بسبب حفظه للقرآن وعلمه للشريعة صار واليا على أهل مكة، تصديقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعمر ما اعترض بأي كلمة. هذا من المزايا، هذا في الدنيا بعض المزايا في الدنيا، لأن الوقت يضيق عن ذكر كل المزايا. في الآخرة مزايا في الآخرة يا إسلام لحفظ القرآن، من أهم المزايا أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ما معنى شفيعا لأصحابه؟ في حديث آخر صححه الشيخ الألباني يبين شيئا يفسر معنى الشفاعة، يقول فيه عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن إلى صاحبه يوم القيامة شاحب الوجه، يعني أول ما يخرج الإنسان من قبره يبعث من قبره يوم القيامة يأتيه عمله وحفظه للقرآن بصورة رجل شاحب أصفر الوجه. فالرجل هذا الميت اللي قام من قبره ما نعرف من هذا، قال له من أنت؟ شو أنت؟ فيقول له أنا القرآن، أنا القرآن، يعني أنا ثواب القرآن أظهره الله تعالى وصوره بشكل رجل. يقول له أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. لو أنا عملك القرآن حفظك ولي حفظتني عن ظهر قلب، أنا الآن سأكون معك ودافع عنك في مواقف القيامة. يعني شفيع له. طبعا رجل بيكون مستوحش أول ما يطلع من القبر، فيجد هذا أكبر نعمة له أنه رجل يقف معه يساعده، ثواب القرآن ثواب حفظه للقرآن الكريم، يمثل بصورة شخص حتى الرجل يطمئن ويستأنس إليه. أرجع للحديث، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ثم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. يقول عليه الصلاة والسلام احفظوا القرآن إذا قدرت، إذا ما قدرت أقل شيء البقرة، سورة البقرة وآل عمران احفظوهم. ليش؟ يقول اقرأوا الزهراوين، اقرأوا يعني احفظوا، ما بس قراءة عن الوش، لا حفظ. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. يقول عليه الصلاة والسلام الناس لما تبعث من قبورها وتدنو الشمس ويحشر الناس في ساحة المحشر وتكون الشمس قريبة منهم والناس تتضجر من كثرة الحر والعرق اللي هي فيه والخوف، هنا ثواب حفظ سورة البقرة وآل عمران يأتي على شكل غيمتين، على شكل غيمتين فوق صاحبها، ما بقى يتأثر بحر الشمس. يقول فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، نفس المعنى غمامة يعني صحابة، أو فرقان من طير صواف، أو تأتي ثواب سورة البقرة وآل عمران كأنهما مجموعتان من الطير صف أجنحتها لتقي صاحبها من حر الشمس يوم القيامة. الإنسان بيكون بحرق شديد بيجي ثواب حفظه لسورة البقرة وآل عمران كغيمة أو كمجموعة طيور تقف فوق رأسه تقيه بأجنحتها من حر الشمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، قال اقرأوا البقرة سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ما أقرأ احفظ القرآن، إذا ما أدرت أقل شيء سورة البقرة وآل عمران، إذا ما أدرت سورة البقرة قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ قال العلماء السحرة، إن يحفظ سورة البقرة يحفظه الله من سحر الساحرات وسحر الساحرين، يحميه الله من السحر. هذا من مزايا الحفظ في الآخرة وفي الدنيا. طبعا أذكر حديث أكتفي به من مزايا الحفظ أو بعض مزايا الحفظ في الآخرة، أن الرجل تكون ده بعد ما يدخل الجنة حافظ القرآن، تكون مرتبته في الجنة، درجته في الجنة على قدر حفظه. مزية عظيمة فوق ما أنه في الدنيا في القبر عفوا أول ما يبعث من قبره يأتيه ثواب القرآن فيشفع له يكون صاحبه، بعدين يظلله ثوابه للقرآن فوق رأسه يقيه من حر الشمس، يبقى معه إذا دخل الجنة فيرتقي في درجات الجنة على قدر حفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي صححه الشيخ الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. لما يدخل الجنة أي درجة الجنة؟ درجات درجات، مش منزلة واحدة، منازل منازل متفاوتة. هو بأي منزلة بيعود؟ بيقول له الله تعالى أنت اقرأ، قد ما انك حافظ تطلع، قد ما انك حافظ تطلع، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. طيب اللي حافظ القرآن كله وين بيصير؟ حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها يبين النبي فيه المنزلة، يقول عليه الصلاة والسلام فيه يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. يقول يحفظ القرآن وبيسمعه بالآخرة، ماهر به أي ما بيغلط ولا غلطة، ماهر به ما بيتأتئ، الذي يقرأ القرآن أي يسمعه يوم القيامة حفظا بدون غلط، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة، درجته مع الملائكة، السفر الكرام البررة هي الملائكة. طيب اللي بيحفظ القرآن وبيسمعه بالآخرة بس بيتأتئ فيه ما بيكون حفظه 100%، وين بيكون؟ ثم نفس الحديث يقول والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجرهن. اللي بيقرأ بيحفظ حفظ القرآن بس بيسمعه بيغلبط بيكون عايز له أجرهن، إن أقل من أجر اللي أول واحد اللي كان مع الملائكة. هذا من بعض مزايا القرآن في الآخرة. وآخر شيء أذكره، ليس لصاحب القرآن إنما لأهله لأبيه وأمه، إما بس الفضل ثواب القرآن يرجع عليك، يرجع حتى على أبويك، يرجع حتى على أبويك. في حديث رواه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن بريدة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، قال من قرأ القرآن أي حفظه وتعلمه وعمل به، ما بس قضية حفظ، قرأ القرآن وتعلمه فهم شو معاني وعمل به، طيب شو قلوا؟ ألبس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس يوم القيامة. ألبس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. يقول عيسى من اللي حفظ القرآن فهم معانيه وعمل به، يوم القيامة الله يلبس أبوه وأمه يلبسهم تاج من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، أي منه قوي في ضوئه ونوره، ما بس ويلبس الأبوين الأم والأب حلتين أي ثوبين من جمالهما لا تقوم لهما الدنيا، ما في بالدنيا بغلاوتهم، كل مال الدنيا لا يوازي هذين الثوبين. فالأبوان يسألان منان هذا، يقول عليه الصلاة والسلام فيقول للوالدان بما كسينا هذا، بأي عمل نحن كسينا هذا الثوبين جميلان وهذا التاج، بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، لأن ابنكما حفظ القرآن الكريم، ليكون حتى شفيعا القرآن لصاحبه ولأبويه يوم القيامة. هذه بعض مزايا إخوة الإسلام حفظ القرآن الكريم. فالمسلم العاقل يكثر من الحفظ، فهو نور له في الدنيا وفي الآخرة. وبيان هذه المزايا إخوة الإسلام وذكر النبي لها عليه الصلاة والسلام، ليه ذكر لنا هذه المزايا؟ ليبين مدى الاهتمام بالقرآن. هتبين النبي عليه الصلاة والسلام مدى اهتمام الإسلام بحفظ القرآن. والاهتمام بالقرآن إخوة الإسلام لا يراد لمجرد حفظه، إنما أيضا يشمل مع حفظه، حفظ مطلوب، لكن يشمل مع حفظه تدبر معانيه، فهم تفسيره والعمل به. إنسان يقرأ القرآن يحفظ القرآن ولا يعمل به أو يعمل بخلافه، هذا يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة. إذن يحفظ ويعلم معانيه ويعمل به. والعمل بالقرآن يا إخوة الإسلام ليس عملا فرديا فقط. الإسلام ما أراد من كل أمة فقط كأفراد تعمل بالقرآن، إنما هذا عمل تقوم به الأمة في حياتها في كل مناحي حياتها. الأمة تعمل بالقرآن في البيت والأسرة، في المصنع والمدرسة، في الاجتماع والاقتصاد، في الحكم والسياسة. القرآن ما بس عمل فردي يقوم به الإنسان، لا، إنما عمل تقوم به الأمة. الأمة تعمل بالقرآن في كل مناحي حياتها. دليل هذا من القرآن، يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أي يا رسولنا أنزلنا إليك القرآن بالحق حتى تحكم بين الناس بالقرآن، في الحكم والسياسة، في البيت والأسرة، في المصنع والمدرسة، كله بالقرآن، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. اليوم يا إخوة الإسلام فهموا اليوم واقعنا ماذا يجري فيه. كل الحرب اليوم على الإسلام من أجل هدف واحد، وهو إبعاد القرآن الكريم عن مناحي الحياة. قرآن ممنوع يتدخل بالحكم ولا بالسياسة ولا بالاجتماع ولا بالاقتصاد ولا بالأسرة ولا بالبيت، هذا كله ممنوع. شو المسموح به؟ أنه يبقى القرآن سلوك شخصي لكل إنسان، ما لمسلم هذا المشكلة. يعني بمعنى أوضح، أنت كمسلم بتجي بتصلي 5 صلوات في المسجد وبتصوم رمضان وبتحج وبتعتمر كل سنة مرة ومرتين، ما في حرج، ما حد بيزعل منك. وانت كمسلم تتخلق بأخلاق القرآن، ما بتكذب ولا بتزني ولا بتشرب الخمر ولا بتحشش، مسموح، ما حد بيزعل منك، ما حد بيزعل منك، هذا كله مسموح. الممنوع انه تقول بأن القرآن يجب ان يحكم الحكم، أو يؤخذ به في السياسة، أو يعمل به في الاقتصاد، أنه بصير الربا حرام ويمنع المعاملات الربوية والغش والرأسمالية وغيرها، أو يعمل به في الاجتماع، في حياة الناس، فبصير تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، شوف ناس يزنون يسرقون تنهاهم عن المنكر، هذا ممنوع. أنت لوحدك التزم بالقرآن بيتك بصلاتك ماشي الحال، أكثر من هيك يبعد القرآن عن حياة الناس، لا يتدخل في الشارع ولا في البيت ولا في المدرسة، ولا يتدخل في الحكم ولا في السياسة، هذا كله ممنوع. وللأسف يا إخوي، هذا هدف اليوم الحرب على الإسلام، الهدف إبعاد القرآن عن الحياة. بس هذه الحرب لا يشنها فقط الكفار، ما بس أمريكا حامل لواء الحرب، أوروبا ما بس، للأسف أكثر حكام العرب يحملون لواء هذه الحرب على الإسلام. حكام اللي الله تعالى يسر لهم الحكم من أجل أن يحكم بين الناس بالعدل، بدل ما يشكر الله على النعمة إذا بهم يحاربون دين الله. كل الأمريكان بيغروهم، لو أنت قد ما بتحارب الإسلام أنا بخليك عن الحكم، يثق بأمريكا أو ما يثق بالله عز وجل، لو قد ما بتحارب أنا بخليك عن الحكم. فصاروا يتقربون إلى أمريكا بحرب الإسلام. الآن شوف كل واحد بده الآن يبقى في حكمه بيعلن حرب على الإرهاب. هذه مرة قرأت بالأخبار أنه بأريتيريا الحاكم منع بالمدرسة، مدرسة إسلامية، منع البنات تتحجب وألزم البنات يقعدوا مع الشباب في الصف. بيقول لك كل العالم اليوم مش على حرب الإرهاب، فأنا بحارب الإرهاب يعني الإسلام حتى ترامب يخليني على الحكم. يتقربون إلى الأمريكان بحرب الإسلام حتى يبقوهم على الحكم. آخر شيء يسمى الإسلام أبعد عن حياة الناس، لأن الإسلام لا أبعد عن السياسة. إن هذا ما نقول فقط الغرب يحارب الإسلام ويبعد عن حياة الناس وحكام العرب، للأسف صار هذا قناعة كثير من المسلمين. بيقول لك يا أخي يمكن من باب الجهل، بيقول لك يا أخي الإسلام شو له علاقة بالسياسة، يعني ما بقى يصلح للعصر هذا العصر الإسلام، خليك صلي وصوم معليش، بس أما تحكوا لنا بالسياسة وكذا والاقتصاد والاجتماع ما الإسلام ما دخلوا بالأمور. هذه صار قناعة بعض المسلمين يا أخي، كثير مسلمين. مرة كنت زيارة لبعض المسؤولين السياسيين عم نحكي، فطلع لنا ابنه من داخل البيت، كنا عم نحكي موضوع بالسياسة، يقول يعني المشيخ ما لازم يتدخلوا بالسياسة، المشيخ ما لازم يتدخلوا بالسياسة، يعني الدين ما له علاقة بالسياسة، هذا مسلم بيت مسلم ملتزم. هذا الفهم اللي دخل على حياة كثير من المسلمين انه الإسلام لا يتدخل بالسياسة ولا بغيرها. الآن أقصي الإسلام من السياسة من الحكم، ما في أحد يحكم بالإسلام، وحتى في المجتمعات الريبة انتشر وكذا. يمكن باقي شيء حلقة من حلقات الإسلام في حياة الناس اليوم هي الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق وكذا، مروح على المحكمة الشرعية، بغير هذه أبعد الإسلام. حتى هذه الأحوال الشخصية الآن النصارى يستغلون، شوف يستغلون ضعف الإسلام، أنه الغرب عمل حملة وحكام العرب عمل حملة على الإسلام بيسموه الإسلام السياسي، فبالله خلينا ننتهز فرصة نقضي على الإسلام في لبنان، ما بقى نخلي أثر الإسلام، بيعطلوا الأحد إني للنصارى الجمعة ممنوع المسلمين يعطلوا. طيب شو في أثر ثاني غير الجمعة؟ الأحوال الشخصية، وإذا تزوج بنتك وابنك بالمحكمة. الآن بلشوا بقانون الأحوال الشخصية، القانون الزواج المدني، واحد نصراني أو نقيب المحامين طلع بالمشروع يدعمه فخامة رئيس الجمهورية. يعني ما رئيس الجمهورية ما عنده شغلة إلا حرب الإسلام، ترك كل شيء. شو بيقول؟ أنتوا قد تستسهل الناس، إنه شو يعني ليش بتشدوا عن زواج مدني مشايخ؟ ما هو اختياري، بتقول كلمة اختياري يخدعوا الناس بهالكلمة. شو المقصود الزواج المدني؟ يعني أنت بكرة إذا بنتك فيلتة بدها تزوج واحد مسيحي بالمحكمة ما بيزوجها، بتروح على المحكمة المدنية عند كاتب العدل بيزوجها، ما فيك تحكي ولا كلمة، ممنوع تنحبس. إذا بنتك بدها تزوج واحد حشاش ممنوع تحكي معها كلمة. بيلك اختياري، شو معنى اختياري؟ يعني بمعنى آخر نحن ما بنلزمها، فيك تروح على المحكمة الشرعية، بس إذا هي بدها ممنوع أنت تلزمها، إذا هي بدها ممنوع أنت تلزمها. طيب أنت اليوم بالموني بتمنع بنتك لو عندها شوية فسق تحكي معها شوي، تستحي من المجتمع، القانون لا يسمح لها، بتساعدها هذه على طاعة الله، بس لما القانون يمهد لها الرذيلة بلا لا فيك تتزوجي مين ما بدك لو كان مسيحي، وإذا أبوك بيحكي معك كلمة بنحبسه، تتشجع البنت على الفسق. وبكرة حتى ستسمعون لما يقروا زواج المثليين، لو ابنك بده يتزوج واحد باللواط ممنوع تحكي معه كلمة. هذا آخر معقل معاقل الدين في حياتنا في لبنان بدون يقضوا عليه، يستغلون الحرب على الإسلام. طيب الآن السؤال يا أخوي، الآن الإسلام أبعد عن حياة الناس، لا سياسي ولا اجتماع ولا كذا، وصار محصور بالمسجد، وحتى بالمسجد ما كل واحد قال له بيحكي كلمة دغري يصادر أو يخوف. طيب الآن هم لما قالوا للناس بعد الإسلام عن السياسة وكذا وكذا ماذا تريدون؟ قالوا نريد حياة مدنية، نريد ديمقراطية وازدهار وعيش وحريات وحقوق إنسان. تقول يا أخي طيب نحن أبعدت الإسلام عن حياتنا، من أعطي مثل طرابلس، عم نحكي بالقريب، لا بالسياسة بتدخل القرآن ولا بالحكم ولا بالاجتماع ولا بالإقتصاد ولا الأحوال الشخصية كنت تاخذوها مننا. طيب شو حققتم لنا مقابل هذا؟ شوف وين الازدهار. بطرابلس ياكل الإسلام الفقر، أكبر مدينة فيها فقراء على حوض المتوسط، نسبة الفقراء فيها 80%، من كل 100 واحد في 80 فقير. وحدث عن الفقر، حدث عن الجريمة، ما عاد في خوف من الله، ما عاد القرآن يزع الناس. فالابن يقتل أباه، الزوج يقتل زوجته، الرجل يقتل الأطفال، ما بقى في خوف من الله. انتشرت الجريمة ونشروا المخدرات. مخدرات، شوف الآن كارتاجون تنتشر في الشباب حتى في المدارس. في وين الأجهزة الأمنية؟ وين الأجهزة الأمنية اللي ما في واحد بيحكي كلمة على الواتساب؟ بتصل بسوريا دخل بيكمشوه، لك البنت بالحقوه بدون يكمشوه. ليش ما بتكمشوا العصابات؟ الحق يقال، يكون منصفين عم يكمشوه كل يومين كده، بنسمع كمشوا واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس المشكلة اللي هم ما بيجرؤوا يصارحونا فيها أنه اللي يروج المخدرات ما يجرؤون أن يكلموا اللي بيبعث المخدرات وبيحمي أصحابها. ما بي الدولة ما بتقدر تحكي معه، لا الأمنيين ولا غيره، بس عناتر علينا. روح حكومة حزب الله والوقف مصانع الكرتاجون بالبقاع والحشيش، ووقف أزلامك في طرابلس اللي عم يغروا الشباب. نحن بتعمل تجارة حشيش، نحن بنحميك ومنغطيك، بس تمشي معنا، ما منخلي أمني يضوء فيك. روح حكومة معه، ما عم نقول حرام، بنحكي الحق، ما عم نقول ما عم يكمشوا، عم يكمشوا كام واحد، بس الروس ما فيهم عليها، الروس ما فيهم عليها. طيب الآن شو صارت حياتنا؟ الدين أبعد الدين عن حياتنا، انتشرت الجريمة، انتشر الفساد الخلقي، الزنا، الخنا، الخلاء، الفجور، المجون، الخمور، الكفر بالله بالطرقات، سب الله بالطرقات، كل هذا، الفقر والجوع والمخدرات اللي قد يقضون فيها على شبابنا وبناتنا، وآخر شيء الإزلال، إزلال السنة. كيف الإزلال؟ لك يا جماعة النظام السوري اللي 30 سنة حكمنا بالحديد والنار ومعرفنا كيف خلصنا منه وطلع من لبنان، ولما طلع من لبنان لم نكتفي شره، صار يبعث المتفجرات مع ميشيل اسماعيل وغيره من أجل زرع الفتنة بين اللبنانيين، وفجر المسجدين، هذا المسجد أحد المسجد تفجر. والدولة ما نحن اللي قلنا، الدولة حكم القضاء بيقول يا أخي النظام السوري وراء القضية، النظام السوري مملوك وفلان الفلاني بفرع فلسطين هني اللي وراءه تفجير الجامع. ومع هيك الآن يطلب من أهل السنة، من سياسي السنة، أن يكون تطبعوا مع النظام، تعملوا علاقات طبيعية مع النظام السوري، كنت تروحوا تزوروا البشار، تبعتوا سفير لبنان اللي عنده، تستقبلوا إذا إجا، ترجع الحياة الطبيعية مع السوري، مع النظام السوري. في إزلال أكثر منها؟ أنه حتى اللي فجرك واللي ظلمك ممنوع تقول له يا ظالم، ممنوع تقول له يا ظالم. وجماعتنا للأسف أنه بس تخلونا على الحكم، نعم خلينا على الحكم، خلاص تكرم عينكم، تكرم عينكم. ياخذ الإسلام، الإسلام ما فيها الذل، ما عودنا على الذل. الإسلام مسلم الحر عزيز، يقول تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول اللي فجر المساجد ممنوع يدخل المدينة وهو آمن. بكرة بتشوف رفعت إيد رجع المدينة وبغطاء من سياسي أهل السنة، بيعطوا الناس شوية مصاري بيمشي الحال. بس نحن نقول اللي فجروا الجامعة إن شاء الله بشار الأسد يجي إلى طرابلس نحن نفتي بقتله ونأمر الشباب بقتله وأنا أتحمل مسؤولية. كل من شارك في تفجير المسجد يجب أن يقتل اللي ثبت ذلك عليه. من ماشي بسياسة الدولة أنه والله بوسوا بعض وحبوا بعض وروحوا طبقوا مع اللي قتلكم وفجركم. هذه السياسة اللي نسبت للإنجيليين الإنجيل المسيحيين تبرؤوا منها. شوف جبران باسيل هل يرتضي هذا للمسيحيين؟ ورد بالإنجيل أنه يأمر المسيحيين شو بيقولوا؟ يقول أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يطردونكم ويسيئون إليكم. سياسة الإنجيل حتى المسيحيين ما طبقوها لشعبهم بدهم يطبقوها علينا بالقوة. السنة بدهم يطبقوا مع النظام لو فجر مسجدهم. والشعب السوري المسكين اللي هرب من ظلم بشار الأسد بدهم يرجعوا لحضن بشار بالقوة. ترجعوا بالقوة حتى يبين أن سوريا مزدهرة وما فيها مشاكل بقى وانتصروا في الحرب. هذه يا شركانا بالبلد هيك أنتوا الأمانة بيننا وبينكم. لما تمكنتم بالبلد تمكنتم صار بدكم تذلوا أهل السنة. هذه نهايتها إن شاء الله ستتغير الأيام وإن شاء الله يكون هذا قريب وسنظهر بإذن الله تعالى الحق اللي منعنا منه كثيرا. نظهر الحق. لذلك بس المشكل دائما إخوي إن الحق على السنة إن هم ارتضوا هكذا سياسيا وهم فرقوا صفوفهم. ما حدا بيحب حدا كلهم يقوا على بعض وما حدا بيطيق حدا وكلهم بيتآمر على التاني كله بيتآمر على التاني. هلا شوف بالمسجد بفعلة كام ويهدد على المخابرات شوف شو عم بيحكي يلا روحكم شو روحكم شو. لك في جماعة من السنة لك والله بعرفهم يا أخي بلك لا الشيخ لالا معتقل لا الشيخ لالا معتقل معناتها مخبر. يعني حتى إذا واحد الله تعالى حفظه بحفظه ما بيصدوا لا يؤمنون بالله عز وجل. طيب هيك هيك شباب وهيك أمة كيف لا تنتصر؟ لذلك يا أخوة علينا نرجع إلى الله عز وجل حتى يعزنا. ولا والله كلنا مشرفون على هلاك هلاك. لا يعني هلاك في الدنيا ما في ما في ازدهار كله جوع وفقر وعري ومخدرات. هلاك لنا ولأولادنا وفي الآخرة والعياذ بالله نخشى الله يتبرأ منا يوم القيامة. وأنتم شو عملتوا يا مسلمين؟ ما اتقيتوا الله؟ فلذلك عودوا إلى الله تمسكوا بالقرآن جيبوا أولادكم إلى المساجد. إذا بدهم يعملوا زواج مدني يقول للبنت فيك تكفري وفيك تفسكي وفيك تزني لو أبوك ما راضي أعمل لها حصانة داخلية أنت جيبها للمسجد حتى هي لو قال لها جبران باسيل فيك تتزوجي مسيح تقول لا إني أخاف الله إني أخاف الله. كن في حصانة ذاتية. جيبوا أولادكم للمساجد جيبوا نساءكم للمساجد جيبوا بناتكم للمساجد خلوا يتعلموا القرآن يحفظوا القرآن يحبوا القرآن. أظهروا للناس تمسككم بالقرآن الكريم لا تخافوا إن الله ناصر دينه. بس من حكمة الله أن يرينا كيف هؤلاء شركائنا بيعاملونا لما يتمكنوا. بالأول لما كنا ويا لك نحن أهل نحن أهل أهل وهلا لما تمكنوا حتى الدين بدون يمحوه من حياتنا. والله غالب على أمره من خايفين واثقين بوعد الله ونصره. بس الله تعالى يريد أن يرينا ضعفنا ولؤم شركائنا في الوطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت جمعهم وفرق كلمتهم واجعل تدميرهم في تدميرهم، وسلط عليهم أعداءك يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسكن وإياهم من حوض نبيك شربة لا نضع بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد.